الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال أهمية الفقه في باب الأسماء والصفات بعد أن بينا أن أهم العلوم النافعة هو علم التوحيد. ذكرنا بعد أهمية الفقه في باب الأسماء والصفات، فتدرجنا من باب ذكر العام العلم العام إلى أن ندخل في العلم الخاص، وهو المراد به بهذا المؤلف المختصر. هذا المؤلف يحث على التفقه في علم الأسماء والصفات، فلا بد أن تأتي الأدلة الخاصة التي تدل على هذا الباب. قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من الأقوال والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأتمه. وقد بينا في كتابنا المعالم بطلان التحيل، يعني كأنه كلام الموقعين والعالم. وقد بينا في كتابنا المعالم بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوية من أسماء الرب وصفاته، وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات، ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات. يعني يقول الله عز وجل: حرم الربا، ويستحال أن الله عز وجل الحكيم الخبير العليم المحيط بكل شيء علما أن يبيح الأسباب الموصلة إلى الربا. لماذا؟ لأن هذا ينافي الحكمة وينافي العلم وينافي غير ذلك من معاني أسمائه وصفاته. قال: فأين ذلك الوعد الشديد وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد إذ ليست حكمة الرب تعالى وكمال علمه وأسمائه وصفاته تنتبض بإحالة ذلك وامتناعه عليه. فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي في باب الأمر والنهي. باب الأسماء والصفات كثير من العلماء يسميه بالفقه الأكبر، وفي الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة الفقه الأكبر سموه. وإذا أطلقوا الفقه الأكبر فإنهم يريدون به باب العقائد، وإذا قالوا الفقه الأصغر يريدون به باب الأحكام. وهذا باب حرام على الجاهلي المعطل أن يلجه إلى الجنة، حرام عليه ريحها، لأن التعطيل كفر، تعطيل الباري من صفاته كفر. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 50,000 سنة، والله العزيز الوهاب لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وبه التوفيق وحياة العالم ومدار العالم ومدار السعادة وقاعد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة؟ وإنما أنزل بالحق وللحق، يعني القرآن أنزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون بباطل قوي لا يمكن إزالته أو بحق ضعيف لا يمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق، فرزق البدن الطعام والشراب، ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومحبته والشرب إليه والأنس بقربه والابتهال بذكره، وكان لا حياة له إلا بذلك، كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب. يعني ملخص هذا الكلام أنه لما كان البدن يحتاج إلى الطعام والشراب فإن القلب يحتاج إلى فتح الأسماء والصفات ليزداد إيمانه وخيره وبره. أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق، وجعل قيام أبدانهم وقلوبهم بهما، ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما اقتضاه علمه وحكمته. فمنهم من وفر حظه من الرزقين، أي أعطاه الرزق البدني من الطعام والشراب مع الرزق الروحي من الإيمان والإحسان والإسلام، ومنهم من أعطاه الرزق البدني من الطعام والشراب ومنعه الرزق الروحي، ومنهم من نال من هذا قسطا ومن هذا قسطا. أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق، وجعل قيام أبدانهم وقلوبهم بهما، ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما ابتغاه علمه وحكمته، فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما، ومنهم من قتر عليه في الرزقين، ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق القلب، وبالعكس أي وسع عليه رزق القلب وقتر عليه رزق البدن، وكله بحكمة الله. التوسعة والتضييق كلها لحكمة الله عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر، والشكر مادة زيادته. قال الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم، وسبب حفظه وبقائه. وداوم عليها بشكر لله، فإن الإله سريع النقم إذا كنت في نعمة فرعها الأبيات، فإن المعاصي تزيد النعم. وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه من عن العبد، فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه، ولا بد أن يسلبها من لم يشكرها. ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير، أي التغير. قال فلما وضعوا الكفر والتكليف موضع الشكر والإيمان، جعلوا رزقهم نفسه تكليفا، فإن التصديق والشكر لما كان سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكليف والكفر، جعلوا رزقهم التكليف. وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال التقدير، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، شكر رزقكم أنكم تكذبون. وقال آخرون التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون، فحذف مضافين معا. وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى، ومن بعض معنى الآية قولهم اضطرنا بنوع كذا وكذا، فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بها، وإلا فمعناها أوسع منه وأعم وأعلى، والله أعلى، انتهى. يعني المراد بهذا الباب يا أخوة أهمية الفقه في باب الأسماء والصفات، وأن الفقه الأثر هو نابع عن ذلك الفقه العظيم. قال محبة الله تعالى المدح. قال ابن القيم في مدارج السالكين، وهو من أجل المشاهد، وهو أعلى مما قبله وأوسع، والمطلع على هذا المشهد معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء والحسنى والصفات العلى وارتباطه بها، وإن كان العالم بما فيها من بعض آثارها ومقتضياتها. يعني يريد أن يقول الله عز وجل يحب المدح، والله عز وجل لا يمدح إلا بماذا؟ بالأسماء والصفات. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان لا يمكن أن يمدح الله عز وجل ويحمد إلا بالأسماء والصفات، فكان من الواجب واللازم على طالب العلم وغيره من الناس أن يتعلم باب الأسماء والصفات. قال وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، وهذه هي القاعدة التي تقول كل اسم يتضمن صفة، فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل إما لازم وإما متعدي. وهذا هو القاعدة التي تقول أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين، الأمر الأول إثبات الاسم لله، والأمر الثاني إثبات الصفة لله. وإذا دلت على فعل متعدي دلت على ثلاثة أمور، تضمنت ثلاثة أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات مقتضى وأثر الصفة. ولذلك الفعل تعلق مفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه عقابه، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال، وتعطيل الأفعال عن المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل مفعول عن أفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه، وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. كلام طويل وكله يدل على أن إثبات الاسم يتضمن إثبات الصفة، وإثبات الصفة يستلزم الفعل، يستلزم الفعل. فإن إثبات اسم الخالق يتضمن صفة الخالق، وصفة الخالق تتضمن فعل الخالق أنه يخلق وأنه يرزق وهكذا. وإذا كانت أوصافه صفات كمال وأفعاله وحكم حكمه ومصالح وأسماءه الحسنى، ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. نعم، هذا رد على المعطلة، فإنه إذا قيل لأن الله عز وجل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا باطل واستحال، لأن الذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وأنه بذلك نسبه إلى ما ليق به وإلى ما يتنزه عنه، وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق من كل النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. انظر لما عطلوه من صفة إنزال الكتاب فقط أخبر الله أنهم ما قدروا حق قدره، إن حكمته وعلمه يقتضي أن يرسل الرسل وينزل الكتب وتقام الحجة ويقام الجهاد وتظهر الشرائع. فالذي يقول الآن ما أنزل الله الكتاب على موسى ما قدر الله حق قدره، فمن باب أولى الذي يقول الله لا يسمع، الله لا يبصر، الله لا يريد ولا يشاء ولا يضحك ولا يغضب. فقال تعالى بحق منكر المعاد والثواب والعقاب: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذ لا يعقل، لا يعقل عاقل أن هذا الكون الذي لم يقع فيه الاضطراب وحصل فيه من الإثقال الشيء العجيب، ثم يرى أناس يموتون وأناس يخلقون وأناس يعملون وأرزاق تتوزع وذكر ينزل، ثم مع ذلك يقول ما هناك بعث ولا نشور، هذا يستحال. فإن لم يثبت الخالق عز وجل لابد أن يتوصل إلى أن الله عز وجل لم يترك هذا العالم هملا، وإنما أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين. وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: أفنجعل المسلمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق بتأباه أسماؤه وصفاته، لأنه الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وقال سبحانه: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عن هذا الظن والحسبان الذين تأباه أسماؤه وصفاته، ونظائر هذا في القرآن كثيرة ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته، إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يتاب ولا يعاقب، فإنه الحميد يحمد الذي يعمل الصالحات. وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك، وكذلك اسمه الملك، واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا من الفعل، فالحقيقة الحياة الفعل، فكل حي فعال، وكون سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرئيا، واسمه الخالق يقتضي مخلوقا، وكذلك الرزاق، واسمه الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا، واسم البر المحسن المعطي المنان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها انتهى. يعني كل هذا يريد أن يتوصل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي نقلناه في هذا الباب، إلى أن كل اسم له مقتضى، وكل اسم يتضمن صفة، وكل صفة إذا كانت متعدية لها أثر، وهذه الآثار لا بد أن تظهر، وإلا إذا ما ظهرت هذه الآثار كان فيها من التنبط لحكمة الله ولغير ذلك ما يدل على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: ويحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويعدلها ويثني عليه بها، ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه ملك من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أغير من الله في إثبات صفة الغير لله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي حديث آخر صحيح: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. حديث أبي موسى الصحيحين أو سعد نادي ما أذكر الآن. ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو، الجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناء والتثبت. ولهذا جاء في بعض الآثار: وإن كان لا يصح فأخلقوا بأخلاق الله. ليس معناها أن الإنسان يماثل الله عز وجل، وإنما معناها أن يكون الإنسان سمحا، أن يكون رحيما، أن يكون رؤوفا، أن يكون غير ذلك من صفات العدل والإحسان. ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظم والجبروت لأن اتصافه بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد، وخروج من اتصف بها من رفقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته وتعدي طوره وحده. وهذا خلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعدى طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية. يعني يريد أن يقول بأن الله عز وجل يحب من العبد أن يتعبد إليه بمعرفة أسمائه وبمعرفة صفاته، ثم يتعبد إلى الله عز وجل بالصفات الجميلة، صفات الإحسان وصفات الجود وصفات الكرم وصفات التواضع والعفو وغير ذلك من الصفات، ويبتعد عن الصفات التي لا تليق به كالكبر والعجب وغير ذلك من الصفات، وإن كانت بحق الله عز وجل كمالا، لأن الله عز وجل العظيم الكبير المجيد الذي كمل سعدده الصمد الحي القيوم المستحب لجميع أنواع الكمال والمحامد. أما اتصاف المخلوق بصفات الكبر وهو غير أهل لها صارت نقصا في حقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: العز إزاري والكبرياء دائما ينزعني عبدته. والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، له كل ثناء حسن، ولا يفتر عنه إلا كل فعل جميل، إن الله جميل يحب الجمال، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه، وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على كل ما قدره وخلق وما أمر به وشرعه. ومن كان له نصيب من معرفة أسماء الله الحسنى واستدراء آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، فعال لما يريد وأفعاله صادرة عن علمه وحكمته وحمده. وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله. فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالكسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين. بل من الأدلة العقلية على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل إرسال الرسل وإنزال الكتب. إرسال الرسل وإنزال الكتب دلت على إثبات الرحمة لله عز وجل إذ رحم العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه إلا بحمده، ولا يثنى عليه إلا بإحسان الثناء كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. انتهى. أطلنا لأننا هذه كلها عبارة عن مقدمات أحرنا أن نسير فيها، وإذا كان المقصود يحتاج إلى تأني إن شاء الله يقع التأني والتروي بما يفهم. الحمد لله رب العالمين.